بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. وبينت لكم في الدرس الماضي أن هذه اللام لام الملك، أي أن السماوات والأرض كلها ملك لله عز وجل، وأن الله عز وجل يملك ويتصرف وإليه المصير، وهذا أوسع أنواع الملكية. ومع أنه مالك، ومع أنه قاهر، ومع أنه لا يسأل عما يفعل، لكنه غني حميد، يعني غني مستغن عن عباده، ومع ذلك يعاملهم معاملة يحمدونه عليها دائما. الآن في آية أخرى تلي هذه الآية يقول الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني كلكم يعلم أن محبرة واحدة تكفي الطالب سنة أو سنوات عديدة، يسود بها عشرات بل مئات بل عشرات مئات الصفحات. فربنا عز وجل أراد أن يبين لنا طرفا من علمه: لو أن كل ما في الأرض من أشجار، والأرض فيها غابات كثيفة جدا، وفيها غابات عذراء حتى الآن لم يستطع الإنسان أن يصل إليها، وأن هناك أشجارا من حيث الأنواع والأعداد ما لا تحصى، لو أن كل ما في الأرض من أشجار أصبحت أقلاما، يعني بريت أغصانها أقلاما، وأن البحر اسم جنس، يعني البحار كلها. وتعلمون أن الأرض القارات الخمس لا تزيد عن 29% من مجموع مساحة الأرض، وتعلمون أن في البحار أعماقا كبيرة. هناك في المحيط الهادي وادي اسمه وادي مريانا، يزيد عمقه عن 12,000 متر، أربعة أخماس الكرة الأرضية، وفي أعماق تتراوح بين 5,000 وما يزيد عن 10,000 متر. لو أن هذا البحر كله المحيطات والمحاطات، المتوسط محاط بينما المحيط الهادي محيط، لو أن البحار كلها المحيطات والمحاطات مع سبعة أمثالها كانت مدادا، يعني حبرا، وكل ما في الأرض من شجر أقلام، وهذه الأقلام كتبت، والبحار كلها جفت وجاء مثلها بحار، والمثل الثاني جف وجاء المثل الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يقول الله عز وجل: ما نفدت كلمات الله. الكلمات التي تعبر عن علمه. وأنت ترى أن الإنسان منذ آلاف السنين يدرس ويبحث وينقب ويجرب ويستنبط ويكتشف ويسجل ويبحث، ويقول لك في النهاية بعد آلاف السنين: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. وقد يعقد مؤتمر لأطباء القلب،
يقال لك إن في هذا المؤتمر 7000 محاضرة، وكل عدد من المحاضرات في جانب من جوانب القلب، ولا يزال ما نجهله عن القلب أكثر ما نعلمه عنه، وهو القلب. يا ترى عضلاته، طبيعة عضلاته، طبيعة دساماته، طبيعة كهربائه، طبيعة حركته، شيء عجب عجاب. قل مثل هذا في المعدة والجهاز الهضمي، قل مثل هذا في جهاز التصفية، قل مثل هذا في جهاز العضلات. الإنسان كائن عظيم، إنه أعظم ما في الكون. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ والإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. تشعر أمام أنظمة بالغة الدقة، يقولون لك إن كل ما في الحياة أساسه الخلية، والخلية عبارة عن جدار وسائل ونواة. هذا الجدار ليس كتيما وليس مفتوحا، يقبل الرشح من ماء الخلية إلى ماء خلية مجاورة، وأن كل سر الخلية في هذه النواة، وأن في النواة نوية، وأن سر السر في النوية، وأن هناك شريط لا يمكن لهذا المجهر الذي بين أيدينا أن يكتشفه إلا بمجاهر إلكترونية. هناك شريط عليه معلومات، قد تزيد معلومات الشريط عن 5000 مليون معلومة مبرمجة في أوقات محددة، تشكل المخلوق إنساناً أو حيواناً أو نباتاً. الخلية أساس، وحدة وظيفية للكائن الحي، وقد يدرسون في أعوام كثيرة الخلية فقط. ما علم الله عز وجل؟ الآن كشف أنه ليس هناك زمر دموية فحسب، بل هناك زمر نسيجية، وتكاد الزمر النسيجية تزيد عن 2500 مليون زمرة، يعني لا يوجد في الأرض إلا زمرتان فقط متشابهتان. بحوث، كلما امتد العقل البشري وكلما ازدادت البحوث والكشوف أطلعونا على شيء لا يصدق. كنا نعد النجوم عددا، هناك مراصد الآن ترصد هذه النجوم، هناك مراصد ترصدها لا من أشعتها بل من أصواتها، يعني 16,000 مليون سنة ضوئية بين مجرة اكتشفت حديثا وبين الأرض. ماذا أقول؟ ماذا أقول في الفلك أم في الذرة؟ في المجرة أم في الذرة؟ في النبات أم في الحيوان؟ هذا الطائر الذي يطير بجناحين حتى هذه اللحظة لا يستطيع علماء الطيور أن يعرفوا سر هجرتها. بماذا تهتدي؟ أتهتدي بالضوء؟ حجبوا عنها الضوء فسارت وفق المسار الصحيح. أتهتدي بالتضاريس؟ حجبوا عنها التضاريس. أتهتدي بالتعلم؟ عزلوها عن أمهاتها. كلما فرضوا فرضية جاءت الوقائع تناقض هذه الفرضية. آخر فرضية لهجرة الطيور أنها تتحرك بإيقاعات خفية من جهة مجهولة، إيقاعات خفية تتحرك من خلالها. هذا الطائر يقطع 17,000 كيلومتر ويصل إلى عشه، أي زاوية يأخذها؟ هو في جنوب إفريقيا وعشه في دمشق في الصالحية، في أحد أحيائها القديمة، في بيت عربي قديم في طرف السقف. كيف ينطلق هذا الطير من جنوب إفريقيا متجها نحو الشمال؟ لو أنه حاد 10 درجة لجاء في العراق، لو حاد 10ها نحو اليسار لجاء في مصر، لو حاد أقل من ذلك لجاء في تدمر. كيف يصل الطير إلى عشه الدقيق؟ وقبل أن يبدأ الطيران يجدد جناحيه تجديدا كاملا، وقبل أن يبدأ الطيران يقبل على الطعام إقبالا عجيبا، ويطير الطائر 86 ساعة من دون توقف. 86 ساعة من دون توقف، ولا يزال علم الطيور في بداياته. قرأت مرة يعني مقالة عن الطائرة، في مقدمة المقالة يقول الكاتب: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر، لا ترقى إلى مستوى الطائر. زوده الله بعظام مفرغة مراعاة لخفة الوزن، والريشة فيها العجب العجاب، فيها متانة وفيها خفة وزن عجيبة، وفيها إمكان تبديلها باستمرار، وبين الجناحين توازن يأخذ بالألباب. ولهذا الطائر خواص: الهواء الذي يستنشقه الطائر أثناء الطيران لا يصل إلى رئتيه فحسب، بل يتغلغل في كل أنحاء جسمه وحتى أظلاف رجليه، لأن هذه القدرة العجيبة في الحركة تحتاج إلى تبريد، وتبريد المحركات علم قائم بذاته. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا عن الطائر، فماذا عن الأسماك؟ زودها الله بخط في قسمها الأعلى تعرف في أي لحظة أين هي من سطح الماء، جهاز ضغط، أنبوب مفرغ من الهواء، وزودها بجهاز توازن تعرف إلى أين جهتها، نحو الأعلى أم نحو الأسفل، حفرة صغيرة في رأسها وبعض حبات الرمل وأعصاب حساسة، فإذا انتقلت حبات الرمل إلى جهة أخرى إذن هي مقلوبة، تعرف وضعها من هذا الجهاز. الشيء الذي يكشفه العلماء عن مخلوقات الله عز وجل يعني فيه العجب العجاب. لذلك التفكر في الكون، أقول لكم كلاما دقيقا: أقصر طريق إلى الله عز وجل وأوسع باب. إذا أردت أن تدخل من أوسع الأبواب وأن تسلك أقصر الطرق فتأمل مخلوقات الله عز وجل. ابدأ بجسمك، ابدأ بجسمك، هذه العين يخرج منها عصب فيه 900,000 عصب، وكل عصب له غلاف كي تكون الصورة نقية، وفي الشبكية 130 مليون عصية، وفي العين طبقات، وللعين ضغط، وللعين ماء، وللعين عدسة مرنة، لا يتسع المجال للتفصيلات، ولكن العين وحدها يمكن أن تصل من خلالها إلى الله، وأن تعرف علمه، وأن تعرف لطفه، وأن تعرف حكمته، وأن تعرف جماله، وأن تعرف قدرته، وأن تعرف ربوبيته، وأن تعرف ألوهيته. فيا أيها الإخوة الأكارم، حينما قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، أراد الله أن يقرب لنا علمه تقريبا عن طريق بعض الأمثال. إن الكلمات التي تعبر عن علم الله عز وجل تنفد بحار الأرض كلها مع 7 أمثالها، ولا تنفد كلمات الله المعبرة عن علمه. لذلك هذا هو علم الله. وسوف يأتي بعد قليل الآيات التي توضح لماذا يجب أن نعلم أن الله يعلم. على كل، الإنسان أعطاه الله فكرا وسخر له هذا الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم، لا ينبغي أن يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام تأكل ولا تفكر، تأكل وكفى، والإنسان الذي يأكل من دون أن يفكر سوف يدفع الثمن باهظا. مرة حدثني أخ مزارع قال لي: ضمنت حقل بطيخ، قطفت منه كل يوم شاحنة على مدار 90 يوما. طيب من صمم هذه الفاكهة تنضج بالتدريج؟ القمح ينضج دفعة واحدة، المحاصيل تنضج في وقت واحد، بينما الفواكه تنضج تباعا، في الأولى رحمة وحكمة، وفي الثانية رحمة وحكمة. وربنا عز وجل جعل لكل شيء علامة. العنب إذا اسود اسوداده علامة نضجه، والتفاح إذا اصفر اصفراره علامة نضجه، وكل فاكهة وكل نبات أو ثمرة جعل الله لها علامة تدل على نضجها. فما العلامة التي تركها الله عز وجل علامة على نضج هذا البطيخ؟ قال لي هذا المزارع: إن بعيد الذنب الذي تتعلق به البطيخة خيط على شكل حلزون، فإذا أمسكه صاحب حقل البطيخ وضغطه إذا انكسر فالبطيخة قد نضجت، وإذا بقي طريا فالبطيخة لم تنضج بعد. هذا التصميم من صممه؟ يعني كون كامل. إن في المناطق الجافة نباتات تختزن المياه، يمكن أن تختزن ما يعادل 3000 لتر من الماء بمجرد أن تقطع بعض فروعها حتى يسيل هذا الماء الصافي العذب. نبات مهمته اختزان المياه، نبات مهمته أن يكون حدا فاصلا بينك وبين جارك، اسمها في علم النبات نباتات حدودية، كلها شوك، خضراء اللون ولها أزهار ولكنها شائكة. نباتات صممت من أجل الظل، نباتات صممت من أجل الصناعة، أنواع منوعة من الأخشاب، نوع للنوافذ يتحمل الحر والقر والمطر والشمس وما إلى ذلك، ونوع للأثاث الداخلي، ونوع طري للمعالجة، ونوع مرن ومتين قاعدة للآلات، ونوع ونوع. حدثني بعض الإخوة الذين يعملون في النجارة أن هناك ما يزيد عن 100 نوع من الخشب، ولكل نوع صفاته الخاصة وميزاته وخصائصه. هذا علم الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. الشعر الذي في رأسنا 300,000 شعرة، 300,000، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية وأنت لا تدري. يعني العين، الأذن، اللسان، النطق، لسان المزمار، هذا الذي يعمل ليلا نهارا بلا تعب وبلا كلل، وأنت نائم يجتمع اللعاب في فمك، يتنبه الدماغ، يعطي الدماغ أمرا إلى لسان المزمار فيغلق طريق الهواء ويفتح طريق المعدة فيسقط اللعاب في المري ومنه إلى المعدة وأنت نائم لا تدري. هذه الأجفان تتحرك حركة دورية عجيبة. الذي أردت من هذه الأمثلة الغير منتظمة طبعا، يعني هناك أمثلة من خلق الإنسان، من خلق الحيوان، من خلق النبات، من خلق المجرات، من خلق الذرة، كله إذا درست وبحثت ودققت وحللت تجد العجب العجاب. لذلك يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني حينما كنا من قبل نستخدم الحبر في الكتابة، يعني ألم ومحبرة، من يشتري لتر حبر أنا أعتقد أنه يكفيه طوال حياته هو وأولاده، لتر حبر واحد. أما هنا: والبحر يمده من بعده 7 أبحر، البحار كلها ضرب 7، والأشجار كلها أقلام، وكلها تكتب حتى جفت البحار، جاءت بحار مثلها جفت، ما نفدت كلمات الله. الكلمات الدالة على علمه والكلمات الدالة على أمره، أوامره يومية، لأنه هذه الحويل المنوي والبويضة التي عليها 5,000,000,000 معلومة، 5,000,000,000 معلومة مبرمجة. تلاقي الطفل ينمو في البداية له أنف غضروفي قاس، بعد قليل يصبح لينا، في طحاله كمية حديد تكفيه عامين. في تفصيلات دقيقة جدا في خلق الإنسان، دقيقة جدا في خلق الإنسان. في سن كذا ينمو صدر الفتاة، في سن كذا ينبت الشعر للفتاة، في سن كذا يتغير صوت حباله الصوتية. معلومات مبرمجة كلها. إذن كلمات الله الدالة على علمه وكلمات الله الدالة على أمره. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. في دروس سابقة تحدثنا عن معنى أنه عزيز، الشيء العزيز الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. أما إذا وصف الله بأنه عزيز، الشيء الذي يندر وجوده حتى يصبح واحدا، واحد لا شريك له، وتشتد الحاجة إليه. إذا وصف الله بأنه عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الابن يحتاج والده في أشياء كثيرة، ويحتاج من يعمل عنده في أشياء قليلة، ويحتاج صديقا بعيدا في أشياء نادرة، ولكن الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء. وإذا قلنا عن شيء عزيز يصعب الوصول إليه، إذا وصف الله بأنه عزيز فالوصول إليه مستحيل، بمعنى أن تحيط به، تصل إليه ولا تحيط به. إذن إن الله عزيز حكيم، وحكمته تقتضي أن ما وقع لو وقع على خلاف ما وقع لكان الله ملوما أو لكان نقصا في الحكمة. كل شيء وقع أراده الله، وكل ما أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. إن الله عزيز حكيم، واحد لا شريك له، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يستحيل أن تحيط به، تصل إليه وصول معرفة، وصول طاعة، وصول إقبال، أما أن تحيط به مستحيل. يعني هذا تقريب. أحياناً نقول لك لا نهاية، هي كلمة، لكن لو فكرت في اللانهاية شيء العقل يصعب أن يتصورها. تتصور مليون 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 مليون، تتصور واحد يقول مليون 100 سنة والرقم أكبر، تتصور كيس طحين كل ذرة دقيق مليون سنة، طب كم مليون سنة الكيس؟ تصور محصول الدقيق بالعالم كل ذرة دقيق مليون سنة، مرفوع على قوة نون، هذا الرقم مضروب بنفسه 100 مرة أو مرات غير متناهية، ومع ذلك العقل ليس في إمكانه أن يدرك اللانهاية. وأنت مخلوق لهذا الأبد الطويل، للانهاية. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا، اشتغلت بالدنيا عن الآخرة، فقد اشتغلت بالخسيس عن النفيس. وهذا هو اللهو في تعريفه الدقيق، اللهو أن تشتغل بالشيء الخسيس عن الشيء النفيس، أن تعمل لحياة فانية وأن تدع حياة باقية، أن تعمل للدنيا وتدع الآخرة. فلذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. ثم يقول الله عز وجل: ما دام الله بهذا العلم وتلك القدرة وهذه الحكمة. قلنا ما نفدت كلمات الله؟ الكلمات الدالة على علمه، والكلمات الدالة على أوامره، أوامر الخلق. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كلمات العلم وكلمات الأمر. إن الله عزيز حكيم. وبعد كل هذا، أتعجبون أن يعاد خلقكم مرة ثانية يوم القيامة؟ وبعد كل هذا، أتشككون في أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن أعماله كلها؟ والحمد لله رب العالمين.